أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في الكافي عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. إن الله تعالى أوحى إلى دانيال أن أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وأن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القائل عن الحكماء. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الخامسة، وذكرنا في المقدمة الخامسة أنها نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق. ذكرنا الموضوع الأول وهو أول بذور التفرقة، ثم ذكرنا ما هي عوامل التشتت الفكري بين المسلمين، ووصل بنا الكلام الآن إلى الموضوع الأخير من هذه المقدمة وهو أمهات المذاهب الاعتقادية. وقلنا أن هذه المقدمة منعقدة للبحث التاريخي. قال المصنف: أمهات المذاهب الاعتقادية، وذكر أهم المذاهب الاعتقادية الإسلامية، يعني في داخل الإطار الإسلامي. أول فرقة كلامية هي فرقة الخوارج. زين، نسأل سؤال: ما هو أول منشأ للخوارج، وما هو الزمان الأول لحدوث هذه الفرقة؟ اختلف المؤرخون في تحديد بداية نشأة الخوارج. منهم من قال أن الخوارج من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما قسم الفيء فاعترض عبد الله ذي الخويصرة التميمي في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أعدل يا رسول الله، فنزلت فيه الآية: ومنهم من يلمزك في الصدقات. فيتبين أن الخوارج هو الخروج على طاعة إمام المؤمنين، على طاعة الولي، ولي أمر الأمة، سواء كان الولي هو رسول الله صلى الله عليه وآله أو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتصر على ذي الخويصرة. طبعا المؤرخون يذكرون أن أول من اعترض على رسول الله هو هذا عبد الله ذو الخويصرة في هذه الواقعة المعروفة. لكن هناك من اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة مواضع غير ذي الخويصرة. منهم عمر عندما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، والحادثة معروفة. وكذلك اعترض على متعة الحج، وكذلك اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب كتابا لكي لا تضل الأمة. اعترض عمر وقال: دعوه فإن الرجل يهجر. إذا كان الاعتراض على ولي الأمة، على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعد خروجا عن الإسلام، فإن عمر كذلك من الخارجين عن الإسلام. وكيف كان؟ نحن لا نريد أن نطول في هذا الكتاب بداية المعرفة، لا نريد أن نطول ونذكر جميع المواضيع المنطوية تحت هذا الموضوع، وإنما نريد أن نمشي به مشيا، لا هو بالإيجاز المخل ولا هو بالتطويل الممل. هذا الأمر الأول. ويعني حوادث أخرى يذكرون أسباب كثيرة، منها وأشهرها هو حادثة الخروج على طاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، الخروج على طاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه هل تتمثل في خروج طلحة والزبير، أو تتمثل في خروج معاوية وأتباعه، أو تتمثل في خروج أتباع النهروان الذين سموا بعد ذلك بالخوارج؟ الإطلاق المشهور للخوارج يختص بالخارجين على أمير المؤمنين سلام الله عليه في حادثة النهروان. وكيف كان حادثة النهروان بعد خديعة التحكيم؟ انشق البعض وخرجوا على طاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصارت هذه معركة النهروان. هناك في ذلك الموضع طرحت أول مسألة كلامية على بساط الجدل، وهي مسألة حكم مرتكب الكبائر وما يتفرع عليها. فهل أن مرتكب الكبيرة كافر أو لا؟ زين، فحدثت هذه المسألة الكلامية، فكانت هذه المسألة الكلامية هي أول مسألة بثها وطرحها الخوارج. زين، وهذول الخوارج افترقوا على فرق، منهم العجاردة والأزارقة والنجدية والصقرية والإباضية، الآن الإباضية بالسلطنة عمان، وانقسمت هذه الأقسام إلى أيضا فروع كثيرة. زين، رغم هذا الاختلاف والتشتت، إلا أنهم ذول الخوارج اشتركوا في مسائل ثلاث. المسألة الأولى إكفار علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعثمان، هم يرتضون بأبي بكر وعمر لكن لا يرتضون بعثمان، كون عثمان يعني نصب فلان وفلان وفلان كان يشرب الخمر ويفعل الموبقات، وحتى الآن خرجوا عليه وقتلوه، ولم يرتضوا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والحادثة معروفة، حادثة التحكيم، لأنهم ألحوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يجعل حكم من الكوفة وحكم من الشام، ثم حكم الكوفة كان أبو موسى الأشعري وحكم الشام عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص خدع أبو موسى. زين، فالاشتراك الأول والأصل الأول عند الخوارج هو إكفار علي سلام الله عليه وعثمان والحكمين اللي هو أبو موسى وعمرو بن العاص، وإكفار أصحاب الجمل كذلك لأنهم خرجوا على طاعة إمام زمانهم، وكل من رضي بالتحكيم يعتبرون شنو؟ كافر. هذا الأصل الأول عند الخوارج. الأصل الثاني عند الخوارج هو إكفار مرتكبي الذنوب، فمن يرتكب ذنبا يعد كافرا ولا توبة لمرتكب الذنوب. زين، يعني من يرتكب الذنب يعد كافرا، مو مسلم لكنه عاصي، لا، يعتبرون الخوارج يعتبرون من يرتكب الذنب هو كافر. زين، الأصل الثالث عند الخوارج إيجاب الخروج على الحاكم الجائر، إذا رأيت حاكما جائرا يجب الخروج عليه، يجب الخروج عليه. زين، وكان لكل من رؤساء هذه الفرق الخوارجية مجالس كلامية خاصة يثبتون فيها آراءهم. زين، كذلك ويحتجون عليها من الكتاب والسنة. وهؤلاء الخوارج نشروا هذه الأفكار بين المسلمين وبين المدن الإسلامية. زين، لكن المسلمين واجهوا الخوارج، وأشهر هذه المجالس التي واجهت الخوارج هو مجلس محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك مجلس الحسن بن يسار البصري، الحسن البصري المعروف، الذي كان يقول بأن مرتكبي الكبائر مؤمنون إلا أنهم فسقوا بارتكابهم الكبائر، بخلاف الخوارج يقولون من ارتكب الكبيرة فهو شنو؟ كافر. زين، هذه الفرقة الأولى من فرق أهل الكلام هي فرقة الخوارج. الفرقة الثانية من فرق الخوارج هي فرقة المعتزلة. زين، ذول المعتزلة شنو؟ لماذا سموا هؤلاء المعتزلة بهذه التسمية؟ يعني منشأ هذه التسمية من أين؟ كان الحسن البصري، يعني ذلك الشيخ المعروف في علم الكلام وعلم الفقه وملتف حول بعض طلبة العلم، دخل رجل على الحسن البصري فقال: لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، اللي هم الخوارج، يكفرون أصحاب الكبائر، والكبير عندهم كفر يخرج به العاصي عن الملة. زين، هذا يعني بدأ يسأل، هذا الرجل يسأل الحسن البصري. قبل أن يجيب الحسن البصري، كان أحد طلبة الحسن البصري اسمه واصل بن عطاء، أجاب واصل بن عطاء قبل أن يجيب الحسن البصري، لأن الحسن البصري أخذ يتأمل في فترة تأمل الحسن البصري. أجاب واصل بن عطاء قال: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا، ولا أقول بأن صاحب الكبيرة كافر مطلقا، بل هو منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وأصبحت هذا القول المنزلة بين المنزلتين من قواعد المعتزلة، كما سوف نذكر إن شاء الله. عندهم أربع قواعد المعتزلة. زين، عندما قال هذه المقالة قام عن مجلس الحسن البصري واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المجلس يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن البصري على واصل بن عطاء ماذا قال؟ قال: اعتزل عنا واصل، فسمي واصل وأصحاب واصل سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس واصل بن عطاء، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. هذه هي سبب التسمية في كون هؤلاء سموا معتزلة. زين، فتشكلت هذه المدرسة الكلامية وهذا المذهب الفكري الكلامي منين؟ من هذه الحادثة. فصار صار لواصل بن عطاء آراء فكرية اعتقادية تخالف آراء الحسن البصري وتخالف آراء الخوارج، فصارت له مدرسة منعزلة عن المدارس الأخرى. هذه هي أول نشوء مدرسة الاعتزال. زين، والحسن البصري أثر كثيرا، هذه المدرسة الاعتزالية أثرت كثيرا في الأحداث العقائدية والسياسية كذلك في المجتمع الإسلامي. زين، طبعا وكانوا يتبنون الاستدلال العقلي العميق الدقيق في إثبات مقالاتهم، فلذلك كانت لمقالاتهم ولأفكارهم ولأصولهم ولقواعدهم أثر بالغ في النفوس، فجذبوا واقعا كثير من المسلمين من خلال أفكارهم التي استدلوا عليها باستدلالات، سواء كانت استدلالات قرآنية أو استدلالات عقلية، أو حاولوا أن يؤولوا ويوجهوا الظواهر القرآنية وظواهر السنة. زين، هذه المدرسة اتسمت ودارت على أربع قواعد، أربع قواعد اشتهرت بها هذه المدرسة، مدرسة الاعتزال. القاعدة الأولى هي نفي الصفات الخبرية. الصفات الخبرية شنو؟ هي الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن، ثبتت يعني بسبب الإخبار. منها مثلا يد الله فوق أيديهم، فالله سبحانه وتعالى ثبت هذه الصفة بإخباره بهذه وين؟ في القرآن. منها مثلا يوم يكشف عن ساق، منها الاستواء على العرش. هذه يسمونها شنو؟ يسمونها صفات خبرية، لأن القرآن قد أخبر بهذه الصفات. زين، هل هذه الصفات تحمل على الذات الإلهية بظاهرها؟ يعني عندما نقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، هل أن الله سبحانه وتعالى له يد؟ الأشاعرة قالوا نعم، أن الله سبحانه وتعالى له يد. قيل لهم، يعني يردوا إشكال على الأشاعرة، لو قلتم أن الله سبحانه وتعالى له يد يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى جسم وإلى شبيه، لأن الإنسان إلى يد، وأنت تقول الله سبحانه وتعالى أيضا له يد. قالوا لا، لكي نجمع بين قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، ونجمع بين قوله ليس كمثله شيء، لكي لا يحصل التعارض بين هاتين الآيتين، نقول أن الله سبحانه وتعالى له يد بلا كيف، له يد بلا شبه، يعني يده كيفيتها غير معروفة، مو مثل كيفية يد الإنسان، وكيفية ويده لا تشبهها يد، فلا تشابه يد الله سبحانه وتعالى بالإنسان. يشكل عليهم أنكم وإن قلتم هذا فإنكم قد أثبتتم اليد لله سبحانه وتعالى، وهذا إثبات للجسمية، فتستطيع أنت أن تقول أيها الأشعري أن تقول أن الله سبحانه وتعالى له جسم لا كالأجسام، وله عين لا كالعيون، بل أن الأشاعرة، لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع، بل أن الأشاعرة يقولون أكثر من ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقتصرون على الصفات الخبرية فقط، على الصفات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. زين، هذا الأصل الأول عند أو القاعدة الأولى عند المعتزلة. القاعدة الثانية هي القول بالقدر، أي بالاختيار، لأن الأشاعرة يقولون أن الإنسان مجبر على فعله، وإن شاء الله سوف نفصل هذا الأمر عندما نصل إلى الاختيار والجبر. الأشاعرة يقولون أن الإنسان مجبر على فعله، بينما المعتزلة يقولون لا، أن الإنسان مختار بفعله، وليس للساحة المقدسة الإلهية دخل في فعل الإنسان، بل الإنسان مختار في كل فعل من أفعاله، ولا دخل للساحة الإلهية بفعل الإنسان. هذا القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية من قواعد المعتزلة. القاعدة الثالثة هي القول بالمنزلة بين المنزلتين، كما قلنا سالفا بأن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن مطلقا ولا هو كافر مطلقا، بل هو منزلة بين المؤمن والكافر، لا نقول أنه مؤمن ولا نقول أنه كافر، بل نقول أنه منزلة بين المنزلتين، فهؤلاء يثبتون هذه المنزلة بين الإيمان والكفر، بخلاف الخوارج فإنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر يخرج عن الإسلام. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة، إيجاب الخلود في النار على من ارتكب الكبيرة، الذي يرتكب الكبيرة هذا خالد في النار، خلوده في النار هل منشأه الكفر أو منشأه ارتكاب الكبيرة؟ يقولون لا، منشأ الخلود في النار ليس الكفر، وإنما ليس الكفر، وإنما هو فعله للكبيرة، ارتكابه للكبيرة لهذه المعصية الكبيرة، لأنهم يقسمون أن المعاصي منها معاصي صغائر ومنها معاصي الكبائر، والمعاصي الكبائر معدودة كالزنا والشرك بالله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين إلى آخره من المعاصي الكبيرة. زين، وما عتم واصل بن عطاء عن ذلك حتى نشر مذهبه في الآفاق، حتى نشر مذهبه في الآفاق. فسوى واصل بن عطاء أوفد أصحابه إلى المغرب وخراسان واليمن والجزيرة والكوفة وأرمينيا، وبرزت هذه الفرقة بقوة على ساحة الفكر الاعتقادي الإسلامي. ليش؟ لأنهم أثبتوا هذه الاعتقادات من خلال البراهين العقلية الدقية طبعاً، وانشعبت عن هذه المدرسة. هذه المدرسة مدرسة الاعتزال انشعبت إلى مدرستين، مدرسة البصرة ومدرسة بغداد، ولكل من هاتين المدرستين منهجها الخاص في تحليل المسائل الاعتقادية. زين، كذلك هذه المدرسة تفرعت إلى فرق عديدة على مر الزمان. طبعاً على مر الزمان تفرعت هذه المدرسة إلى فرق عديدة، منها الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء، ومنها العمروية نسبة إلى عمرو بن عبيد اللي هو تلميذ واصل بن عطاء، ومنها الهذيلية والنظامية والبشرية والثمامية والخياطية والكعبية والجبائية. الجبائية نسبة إلى أبو علي الجبائي، هؤلاء المعروفون، والبهشمية. وكذلك شنو تفرقت إلى فرق عديدة ليس الآن محل ذكرها. زين، ليس الآن محل ذكرها. الفرقة الثالثة التي سنذكرها هي فرقة أهل الحديث. وفي تلك الفترة نشأ مذهب آخر وهو مذهب أهل الحديث. مذهب أهل الحديث يعني مذهب الفقهاء، فهذا المذهب انتشر أيضا في حواضر العالم الإسلامي في المدينة وفي مكة والبصرة والشام ومصر والقيروان والأندلس وبغداد، انتشر هذا المذهب. زين، فالفقهاء اختلفوا في الأحكام الفقهية، منهم من يقدم طريقة الاستنباط الفقهي بين أهل القياس، يعني يرتضي القياس الفقهي، ومنهم من لا يرتضي القياس الفقهي. زين، هؤلاء الفقهاء العامة يعني كمذهب الأشاعرة والحنابلة والحنفية والمالكية، هذه المذاهب الأربعة، هؤلاء أخذوا في باب الاعتقاد كل هذه المذاهب. هاي المذاهب الأربعة هي مذاهب فقهية، لكن من ناحية العقائد يسلكون مسلك واحد يسمى مسلك أهل الحديث، وهو شنو؟ تحريم المناظرات الكلامية. يقولون لا يجوز في باب الاعتقاد إلا الأخذ بالأحاديث التي رواها الصحابة ورواها التابعون الأوائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا دخل للعاقل في هذا المجال. في مجال الاعتقاد لا تدخل للعقل، فإذا جاء حديث يثبت الجسمية لله سبحانه وتعالى، ويثبت اليد لله سبحانه وتعالى، ويثبت حتى المحدودية لله سبحانه وتعالى، يجب الاعتقاد به، ولا نستطيع التعويل على العقل، وأن العقل يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى جسم فهو محدود، وإذا كان محدود فهو معدود، وإذا كان معدود فهو ممكن، وهذا خلف الفرض بكونه واجب الوجود. لا يأخذون بهذه المناظرات العقلية وهذه الأفكار العقلية، يقولون في باب الاعتقاد لا تجوز المناظرة، يجب الأخذ من الأحاديث الشريفة والسنة النبوية عن طريق الصحابة والتابعين. زين، ولا يجوز، قلنا شنو؟ الأخذ بحكم العقل. هذه المدرسة أيضا منهم من يلاحظ في هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، منهم من يلاحظ السند ورواة الحديث، فإذا كان الرواة ثقات فيأخذ بالحديث ويسلم به ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث ويجب الاعتقاد بهذا الحديث على ظاهره. يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى ينزل على بغلة في كل ليلة جمعة، فهم يأخذون بهذا الحديث بغض النظر عن شنو انسجام هذا الحديث مع العقل أو لا. يقولون لأن هذا الحديث ورد عن طريق الثقات من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا الفرقة الأولى. فرقة أخرى يقولون لا، ما دام ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بغض النظر عن السند، السند يعني الرجال الذين ينقلون هذا الحديث، يعني هذا الحديث كيف وردني؟ كيف وصل إلي؟ عن طريق فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء، هاي الفرقة الثانية لا تنظر إلى السند، لا، مجرد وصول الحديث إلينا في الكتب الحديثية يأخذون به أخذ المسلمات ويعتقدون به، ويعتقدون بلزوم الاعتقاد والإيمان بهذا الحديث الذي يشير إلى مسألة اعتقادية. نحن في المسألة، طبعا هذا الحديث كهامش، الأحاديث التي تصل إلينا هي تصل إلينا عن طريق الظن، لكن هذا ظن تعبدي. نحن إذا كان الحديث صحيح نحن نلتزم به، لكن في المسائل الاعتقادية هذا الظن لا يكفي، الظن لا يغني عن الحق شيئا. في المسائل الاعتقادية يجب الاعتقاد على نحو القطع واليقين، فكون شنو؟ يا إما يكون هذا الحديث على نحو التواتر القطعي، وإما أن يكون هذا الاعتقاد، يعني إما أن يكون على نحو القطع من خلال البراهين العقلية التي أثبتت هذا الاعتقاد المعين. لكن هؤلاء يسمون شنو؟ يسمون الحشوية، لأنهم يأخذون بحشو الحديث، أي حديث يرد إلينا يأخذون به بغض النظر عن اطمئنان الصدور من رسول الله، أو الظن بالصدور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك. زين، هذه المذهب الاعتقادي الثالث. المذهب الرابع هو مذهب الإمامية. طبعا نحن لا نقول أن الإمامية هو مذهب كالمذاهب الأخرى انبثقت بعد نشوء ظاهرة اعتقادية ومسألة خلافية بين المسلمين، لا، وإنما المذهب الإسلامي هو الفكر الإسلامي الخالص المستمد من رسول الله صلى الله عليه وآله، والفرق الكلامية الأخرى التي اشتهرت إنما هي خرجت عن هذا الإطار الإسلامي. يعني الإطار الإسلامي الخالص المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله، والآخذ عقائدهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن القرآن الكريم، هو مذهب الإمامية كما نعتقد. وهذا المذهب الإمامية هو المذهب الذي يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، ابتداء من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وانتهاء بالإمام الثاني عشر الإمام الحجة محمد بن الحسن المهدي سلام الله عليه. هؤلاء يسمون الإمامية الاثني عشرية. طبعا من الإمامية الذين يؤمنون ببعض الأئمة الاثني عشر، منهم الواقفية، ومنهم الإسماعيلية، الآن موجودين بعض الإسماعيلية، ومنهم الزيدية، الزيدية أيضا إمامية وموجودين الآن في اليمن. لكن عندما يطلق الإمامية يراد منهم الإمامية الاثني عشر الذين يؤمنون بتمام الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، لا يؤمنون ببعض دون بعض. زين، ومن أشهر متكلمي الإمامية هو هشام بن الحكم، وكان هشام شديد الولاء والمحبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان قوي المناظرة والاحتجاج. زين، فهؤلاء الإمامية كانوا يعتقدون بعدة أمور، منها نفي الجسمية ونفي التشبيه ونفي الحلول ونفي الجبر، اعتقادات كثيرة إن شاء الله سوف نذكرها في مطاوي هذا البحث الشريف، بحث علم الكلام. ومنهم محمد بن علي بن نعمان اللي يسمونه مؤمن الطاق، ومنهم هشام بن سالم الجواليقي، ومحمد بن حكيم، ومحمد بن الطيار، وابنه حمزة بن محمد، وعلي بن منصور، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان. هؤلاء العظماء الفضلاء الأكابر هم كانوا أبرز متكلمي الإمامية في عصر الإمامين الصادقين، الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام محمد الباقر، الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. الفرقة الأخرى فرقة المرجئة. المرجئة، إما هذه التسمية مأخوذة من الإرجاء يعني التأخير والإمهال، وإما مأخوذة من الرجاء. الإرجاء يعني التأخير، يعني تأخير العمل على النية والإيمان، فإنهم يرون خروج العمل من الإيمان، وأن الإيمان وأن إيمان مرتكب الكبيرة كإيمان الملائكة والأنبياء، حتى مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى فإن إيمانه كإيمان الملائكة والأنبياء، بحجة شنو؟ بحجة عدم دخالة العمل في الإيمان. واشتهروا هؤلاء المرجئة، اشتهروا بالقول قدموا الإيمان وأخروا العمل، فهم يؤخرون العمل على الإيمان ويقولون بكفاية الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمن وإن كان مرتكبا للكبائر يدخله الجنة. هذا نحو من البيان. ونحو آخر يقول أن المرجئة من الرجاء، يعني أنهم يرجون من الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم في الجنة، فيكون هذا الأمر شنو؟ مشتق من الرجاء لا من الإرجاء، فهم يرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى لأصحاب المعاصي. فصار شنو الآن في المرجئة؟ بيانين. البيان الأول الإرجاء اللي هو شنو؟ تأخير العمل على النية والإيمان، والرجاء اللي هو أن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وإن كان عاصيا. وهؤلاء يعتقدون بكفاية المعرفة وكفاية الاعتقاد القلبي، فمجرد أن المسلم يعتقد اعتقادا قلبيا بالله سبحانه وتعالى وبهذه العقائد فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى عمل المسلم وإنما ينظر إلى عقيدته، وهذا مخالف لظواهر الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان العمل كما يطلب من عنده منه الإيمان. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا، صحيح الإيمان مقدم على العمل لكن العمل منظور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذي يدخل الجنة هو المؤمن مع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. نعم إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الاعتقاد الخالص، لكن من الذي يرفع هذا الاعتقاد الخالص؟ والعمل الصالح يرفعه. لكن هؤلاء يعتقدون بكفاية الاعتقاد من دون عمل، ومن دون أن يضر به التقصير في الطاعة والعمل. زين، الآن ذكرنا هذه الفرق الكلامية ووصل بنا الكلام إلى المجبرة والمجسمة والنجارية. الآن نقف عند هذا البيان، وفي الدرس الآخر إن شاء الله نأخذ بقية المذاهب الاعتقادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.